أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التذنيبات التي ذكرها وقرأنا الأول منها، واشتمل على أن المعاني الحرفية تتصف بالإيجادية، يعني توجد المعنى، مثل معنى الابتداء توجده بين البصرة والسير، مثلا سرت من البصرة توجد معنى الابتداء، وهي إخطارية، يعني تخطر المعنى في الذهن، وقد تتصف بالكلية وقد تتصف بالجزئية. تتصف بالكلية الطبيعي، إذا تصورت من المستعمل عند الناس فهي كلي طبيعي تنطبق عليهم، وقد تتصف بالجزئية فيما إذا قلت منك مني، فهذه المن اتصفت بالجزئية بالتبع. وكذلك قد تتصف المعاني الحرفية بالإطلاق والتقييد، إذا كان المعنى في الجملة مطلق فبتبعها المعنى الحرفي عليكم السلام يكون مطلقا، ومو بالضرورة حينما نقول المعنى الحرفي بالضرورة أن يكون كلمة في من إلى، لا، معاني الحرفية التي تكلمنا عنها اللي معناها الإيجاد والرابط. الثاني من تلك التذنيبات النسب والإضافات تعمان جميع الموجودات. النسب والإضافات غير مختصة بالجمل والألفاظ، النسب والإضافات تجري من عالم الاعتبارات ومن عالم الألفاظ وتصل إلى عالم الحقائق وإلى أعلاها. فنحن لنا نسب وإضافات كثيرة، لنا نسبة إلى الزمان، نسبة إلى المكان، لنا نسبة إلى الآباء، نسبة إلى الأمهات، نسبة إلى العلم، وهكذا النسب والإضافات المختلفة التي تحيط بنا، أقلها النسبة إلى الصانع والخالق، فنحن نسبة الصنع إلى الصانع ونسبة الخلق إلى الخالق، فبيننا وبين الخالق نسبة، نحن مخلوقون له. هذه النسبة الحقيقية، النسبة القائمة بين طرفين، لا تكون إلا من المعاني الحرفية. فلذا يقول النسب والإضافات تعمان جميع الموجودات، ففي المبدأ تبارك وتعالى له نسبة الخالقية والرازقية ونحوهما، فالنسبة القائمة بين الباري تعالى وبين خلقه نسبة الخالقية. خالقية وينها؟ وين الخالقية؟ قائمة بين المخلوق وخالقه، نسبة قائمة بين المخلوق وخالقه، نسبة منتزعة قائمة، هاي نسبة الخالقية، نسبة الرازقية، وهكذا. ليس لها استقلال، الرازقية والخالقية ليس لها استقلال، وإنما هي نسبة مخلوق إلى خالقه. وأما الممكنات فقد حفت. إذن ابتدأنا من الباري تعالى ثم نزلنا إلى عالم الممكنات لكي نطبق عليها المعاني الحرفية. فقد حفت الممكنات بإضافات شتى، من إضافتها إلى الفاعل فهي مفعولة الفاعل، ومن إضافتها إلى المادة فهي جسم. نسبة الجسمية، نسبة الفاعلية، نسبة الزمان، نسبة المكان، وغيرها من النسب مما لا تحصى المرتبطة بنا. وهذه النسب كلها قائمة بيننا وبين الزمان وبين المكان وبين المادة وبين الفاعل، وهذه النسبة ليس لها وجود متحقق مستقل. لا نتكلم حول مفهوم النسبة، حول واقع النسبة. بيني وبين فعلي نسبة، أن فعلي منسوب إلي. هاي النسبة الحقيقية ليس لها وجود في الخارج، قائمة بيني وبين فعلي. طيب، فلذا من هذه الجهة شنو تسمى؟ بالمعنى الحرفي. وأول النسبة العارضة لها هي النسبة إلى الفاعل ثم الزمان والمكان. وقد اصطلحوا على الأخيرين، نسبة الزمان والمكان، اصطلحوا على الظرف المستقر تارة واللغو أخرى. قد يسمونه بالظرف المستقر، النسبة المستقرة اللي الظرف المستقر عليكم السلام، أو تكون النسبة والظرف لاغو. هذا ما قرأناه في النحو حينما قرأنا بالمناسبة المعاني الحرفية، وقرأنا ظرف الزمان وظرف المكان وأمثال هذه. هناك قالوا لنا في بدء عوامل ملا محسن، هذا الكتاب الذي كان يقرأ سابقا في الحوزات، هناك بين الظرف إما لغو وإما مستقر. فإذا كان مذكورا بنحو الركنية في الكلام فهو لغو، وإذا كان مذكور بغير نحو الركنية فهو مستقر. هكذا يقول بالطلب في الأخيرين النسبة إلى الزمان والمكان تابلي على المستقر تارة واللغو أخرى. الظرف المستقر أو النسبة المستقرة والظرف اللغو والنسبة اللغوية. والأول هذا اصطلاحها، والأول ما كان نفس الظرف محمولا على الموضوع، كما إذا قلت زيد في يوم الجمعة. يعني شنو زيد في يوم الجمعة؟ زيد ظرفه يوم الجمعة، في يوم الجمعة. أو تقول زيد في الدار، كما تقول زيد إلى ظرف المكان يمكن أن تنسبه إلى ظرف الزمان. فبهذا النحو يسمى بالنسبة اللاغو أو الظرف اللاغو. والثاني اصطلاح هذا، والثاني ما كان من متممات المحمول ولا يكون هو المحمول ولا يكون هو الركن في الكلام، كما تقول كزيد يقوم، زيد يقوم، أو يقوم زيد شوكت يوم الجمعة. فهذا يوم الجمعة مو هو الذي حمل على زيد، زيد يصلي في الدار، فلم يحمل زيد، فلم يحمل في الدار على زيد، وإنما هو من المتممات. طيب، إذن الأول المستقر، ليكون صار اشتباه في البيان، المستقر هو الذي يكون محمولا، اللاغو هو الذي يكون إضافة من المتممات، انتهى. هذا هو التذنيب الثاني. بالمناسبة الثالث، الجملة وإن كنا وكان كلامنا في شنو؟ في النسب الإضافية والمعاني الحرفية، لكن بالمناسبة هنا ننقل لك شيئا. الجملة تارة إخبارية محضة لا تصلح للإنشاء، زيد قائم ما تصلح للإنشاء هذه، وأخرى إنشائية كذلك محضة لا تصلح للإخبار. اضرب، خلص اضرب، هذه إنشائية طلب الضرب. وثالثة تستعمل فيهما، لها الصلاحية بأن تستعمل للإنشاء وللإخبار، مثل كلمة بعت، أنكحت وأمثال ذلك. طيب، والجامع في الجميع إبراز المعنى، هو يريد أن يبرز المعنى، في الإنشاء يبرز المعنى وفي الإخبار يبرز المعنى، لكن في الإخبار يبرز المعنى بالنسبة الثبوتية، وفي الإخبار بالنسبة الطلبية، حتى يفرق بينهما. والفرق في الأولين من جهة المحاورات، ما عندنا كلام، زيد قائم وإضرب، واضح الفرق بينهما، لكن الأخيرة بعت اللي تصلح لهما شلون؟ وفي الأخيرة من جهة القرائن التي منها الداعي لماذا تكلم وما الذي دعاه أن يقول بعت، هل دعاه إبراز النسبة الثبوتية والمحمولية فهي إخبارية، أو إبراز النسبة الطلبية أو الإيجابية؟ إذن الداعي هو الذي يفرق في الجمل المشتركة، الذي يفهم بالقرائن الظاهرة مقالية كانت أو حالية. إن قلت أن الداعي من الأمور الباطنة التي لا يمكن لنا رؤيتها، فكيف نعرف أن الداعي في بعت إخبار وفي الثانية بعت إنشاء؟ كيف نعرف؟ بالقرائن الظاهرة. هل هو بصدد نقل ملكه فيكون ذلك قرين على الإنشاء؟ هل هو بصدد بيان ما مضى من النسبة الثبوتية والتحققية فهنا يكون الإخبار؟ من القرائن نعرف ذلك. القرائن تارة تكون حالية هو يتفدى لذلك من تفديه نفهم، وتارة مقالية من خلال قوله نفهم. بعت الكتاب الذي كان عندي أمس، الأمس بعته. هنا القرائن المقالية قامت مثلا. ثم تسميما للمطلب، الإخبارية والإيجادية من الأمور المتقومة بالقاصد، هذه تتبع القصود، تتبع قصدك أنت بقصد الإخبار ذكرتها أو بقصد الإيجاد ذكرتها في الإنشائية. ولا يبعد صحة اتصاف كلام واحد بهما من جهتين مختلفتين. بعض أوقات هو إنشاء، لكن من جهة من الجهات يمكن أن يتضمن إخبارا، كما لو قال لك السائل أعطني، فما معنى أعطني؟ إنشاء أو إخبار؟ إنشاء، لكن ماذا يتضمن؟ عن شنو؟ عن فقره واستحقاقه. فمن جهة هي إنشاء، ويمكن أن توصف بأن لازم هذا القول. إذن الحيثيات تختلف في هذه، يعني يمكن حيثيتين في الكلام تجتمع حيثيتان في الكلام، وهذا غير بعيد عن المفهوم العرفي. ولا ريب انتهى. بالمناسبة لنا أن نقول لكم تتميما لبحث الواضع، مو بس احنا تكلمنا عن الواضع ثم بالمناسبة تكلمنا حول المعاني الحرفية والوضع شنو فيها ثم تممنا المعاني الحرفية، الآن نريد أن نقول لك أن الواضع تارة يكون شخصيا وأخرى يكون نوعيا. المواد ضاد راء ضاء داء ياء دال موضوعة بشخصها لمعنى، شخص هذه الكلمات موضوعة لمعنى، هذا وضعها شي سمو من هذه الجهة من جهة دلالتها على معانيها شخصية. طيب، لكن هيئة الفعل الماضي، هيئة الطلب، هيئة فعل الأمر الطلبية وأمثال ذلك من الهيئات ليس لها وجود خارجي حتى تكون موضوعة بوضع شخصي، فهي موضوعة شلون؟ بوضع نوعي، وضعها نوعي يكون. طيب، هل لنا أن نقول يمكن أن يكون هناك وضع ثالث نحتاجه هو الوضع التركيبي؟ النسبة القائمة بين المبتدأ والخبر، هذه النسبة وضعها نوعي، زيد وضعه شخصي، قائم وضعه شخصي، يعني للدلالة على القيام وضع شخصي. طيب، هل يمكن لنا أن نقول زيد قائم المركب من الموضوع والمحمول والنسبة له وضع ثالث؟ لأن زيد بمفرده موضوع، قائم بمفرده موضوع شخصي، والنسبة وضع نوعي، فقول مجموع المركب هو موضوع بوضع ثالث، نحتاج إلى ذلك أو لا نحتاج؟ يقول لا نحتاج إلى ذلك. الحيثية تختلف هنا، حينما نقول الهيئة نوع الهيئة، هيئة الفعل الماضي التي تدخل في ضرب وفي نفر وفي قتل وفي سرح وهكذا، هاي الهيئة نوعية. والمادة التي تدل على شخص معناها شخصية، فهل المركب نحتاج إليه بوضع ثالث. نعم. يعني فرد واحد يقول مثل ما هذا موضوع ذاك موضوع، كلها نخلي يصير فرد وضع جديد لكم حتى يتشخص لنا الكلام، لا داعي لذلك. هاي موضوع ذاك موضوع، خلاص انت تركب الموضوع بوضع شخصي ووضع نوعي يصير عندك جملة. شو تسوي بعد وضع ثالث؟ لو كان هناك حاجة لا بالنتيجة لسد هذه الحاجات لابد ان يكون الواضع. اما اذا الوضع الاول والثاني سد الحاجة لا داعي للوضع الثالث. ولا ريب في وضع مواد الجمل شخصيا، كما لا ريب في وضع هياتها الخاصة التي تفيد معاني مخصوصة. شنو الوضع الثاني؟ نوعيا مجموع لون. واما ملاحظة المادة مع الهيئة الخاصة المركبة مجموعا ثم وضع المركب منهما ثالثا، اركب المحمول ويا الموضوع ويا النسبة تركيب جديد، شو تقول به؟ فهو من اللهو الباطل ولا يرتكبه العاقل. انتهى. هذا كله بمناسبة الواضع وما جرنا الوضع إليه من المعاني الحرفية. انتهينا منه بحمد الله والمنة. لا بعد ما نحتاجه، لا يرتكبه أهل عاقل، جاهل يحتاجه، عاقل بعد ما يحتاجه. هذا الأمر السابع في معنى الحقيقة والمجاز. لا ريب في وقوع الحقيقة والمجاز في المحاورات. المحاورات العرفية بها حقيقة ومجاز ولا؟ نعم. نسمعهم يقولون رأيت أسدا يعني مفترسا بدون قرينة ينصرف إليه، ونسمعهم يقول فلان أسد حينما يقول ذلك. ها هذا مجاز، اما مجاز في الاسناد او مجاز في الكلمة على خلاف. والاول الحقيقة هو استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، وهذا قريته بالمنطق. كما ان الثاني المجاز استعماله استعمال اللفظ فيما يناسب الحقيقة مو بعيد كلش. تقول هذه النملة سبعة أسدة، لا ما يفرق. والاحتمالات في المعاني المجازية خمسة. هاي المعاني المجازية إلها وضيع، لها وضع مستقل تبع، ليس لها وضع لا مستقل لا تبع، كيف تنظرون إليها؟ يقول احتمالات خمسة. الاحتمال الأول عدم الوضع لها أصلا، ما تحتاج إلى وضع، بل الاستعمالات فيها طبيعية، الطبع يقتضي ذلك، خلاص لا أن تكون مستندة إلى الواضع. الحقيقة مستندة إلى الواضع والمجاز مستند إلى الطابع، فلنا وضع وطابع، الوضع للحقائق والطبع للمجازات. ماشي. طيب طيب الآن الرأي الثاني، أن تكون وضعية لكن مو بالوضع الشخصي، بالوضع النوعي. شنو دليلك على ذلك؟ ولا دليل عليه، بل مقتضى الأصل عدمه. امسك أنه هل يوجد أصل نوعي للمجازات؟ ما ندري أكوي ولا الأخ العدم هو عسى يثبت الدليل ولا دليل. شنو الدليل؟ أي ما يحتاج العدم، ما يحتاج لقدرة، غير قادر. لا مو شرط، مستند إلى الطبع كار. الآن نكمل وشوف الثالث، أن يكون الواضع للمعنى الحقيقي وضعا لها لكن بالتبع. هذا تقدرون تذهبون إليه، فوضع المجازات تبعي. يعني شنو؟ الحقيقة أصل والمجاز ظل. المجاز ظل الحقيقة، مو بعيد عن الحقيقة، فهو تبع لها. هو هذا الأسد اللي ذكرنا. لا لا، ما يحتاج، هذا الواضع تبعي مو طبيعي، تبعي. يعني لما تضع الحقيقة تظلل ظلا على المجاز، ما يخالف، لكن مو مستقلة، لم ينظر إليها، نظر إلى طبع المجاز. طبع ال... لا مو نفس الثاني، تقدرون ويا الأول تستفيدون، تمزجون مع الأول كما سيفعل هو، لأنها من شؤون المعنى الحقيقي وأطواره وخصوصياته. أكو دليل عليه، ومقتضى الآصل عدم لحاظ هذه الخصوصية للواضع، ما كل حاظ لخصوصيتها. الرابع، أن يكون ذلك بإذن من الواضع. ننتظر الواضع، إذا قال استعملوا الأسد في المجاز فالرجل الشجاع نستعمله، إذا ما قبل ما نستعمله. إذا نحن نتبع الواضع. اي في الاثبات لا تجري، في النفي تجري. لا في النفي تجري لعدم الدليل على الاثبات، يعني الاصل يعني لا دليل، هذا الاصل معناه لا دليل كافي. كافي، الا هاي من الاصول العقلائيه الجاريه، أصول عقلائية جارية. بعد، أن يكون ذلك بإذن من الواضع ومقتضى الآصل عدمه أيضا، وعلى فرض وجوده. الواضع قال يا جماعة استعملوا هاي الأسد في كذا، لا دليل على اتباعه. شنو الدليل على أنه من هو حتى احنا نتبعه؟ ما لم يساعده الذوق السليم. فإذا قال لنا الواضع أن النمل الذي تهجم على 10 نملات ويفرون منها هي أسد مجازا، احنا ما نستفيدها، ما نستعملها حتى لو أذن الواضع في ذلك. الخامس، أن يكون الاستعمال فيها تنزيليا، أي تنزيل المعاني المجازية منزلة المعاني الحقيقية. شنو هاي؟ منين جت هاي؟ وفيه انه يحتاج الى عناية خاصة، لازم تحرج، ما عندنا دليل على احراز هذه العناية، والاصل عدمها. بالنتيجة مولانا فالشي يقولوا، ويمكن اختيار الاحتمال الثالث وارجاع الاول اليه، يكون مركب. هي ظل للحقيقة لكن ظل طبعي لذلك، هاي الظلال الطبعية يستفيغها الطبع. وعلى أي تقدير يكون ذلك مشروطا؟ بعدم استنكار أهل المحاورة. أما إذا أهل المحاورة قالوا لا المجازية شنو المجازية باطلة ما يستفيغوها سواء من الواضح أم لا، وأما مع الاستنكار فلا يصح وإن أذن الواضع. زين، والاستنكار وعدمه خلي بالك يختلفان بحسب الأعصار والأمصار والعادات والاصطلاحات المختلفة، تختلف غاية الاختلاف. فالمجاز والاستعارة والكناية من مجرد الاصطلاح، كلها اصطلاحات هاي إلها قطب واحد تدور عليه. شنو القطب؟ والمدار والقطب كله على صحة الاستعمال بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم. الله وكيلك، هو هذا المدار، هو هذا الأساس. سمي بتلك الاصطلاحات استعارة وكناية أو لا، أو لا يسمى مو أولا أو لا، كما أن الإفادة والاستفادة العرفية والمحاوراتية تدور مدار الظهور، فمع الظهور تصح الإفادة والاستفادة وإن كان المعنى غير حقيقي إذا ظاهر المعنى، ومع عدم الظهور لا وجه له وإن كان حقيقيا. إذا ما إلى ظهور حتى نستعمل حقيقي شنو الفائدة منه؟ فالمدار مدار الاستفادة، الإفادة والاستفادة مدارها على الظهور، سواء كان الظهور للحقيقة أو كان الظهور للمجاز. إذن ملاك المجاز هو الطبع السليم والذوق المستقيم تقييم او بالعكس. انتهى. طيب، وعلى ومن ذلك كله يظهر ان الاستعمال لا ينحصر في الحقيقة والمجاز. صحة الاستعمال على اي مدار يدور؟ على مدار الى ظهور او ما الى ظهور، يفهم او لا يفهم، سواء كان حقيقة او مجاز او لم يكن من الحقيقة والمجاز، شيء جديد لم يكن من استعمال اللفظ في نفسه او في نوعه. كما اذا كان هذا مو استعمال اللفظ في معناه، استعمال اللفظ في نفسه. واحد سأل انا اسمع الناس يقولون لفظ 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 مفيد لفظ، شنو معنى اللفظ؟ اقول له انتبه لي، زيد لفظ. انا حينما قلت زيد على اي شيء يدل؟ على نفسه يدل، مريد يدل على زيد الخارجي، أريد أقول له هذا زيد لفظ، هاي هي لفظة، وجهت إلى هذا المعنى. حتى ولو لم يسمى بالحقيقة ولو لم يسمى بالمجاز، إذا العرف قبل واستساغ فهو مقبول. حتى المدار مو المهم، التسمية الظهور شنو ما يخالف. اي صحيح، احسنتم. هو يقول لي جيب لي لفظ، اقول له زيد لفظ، علمت انا. استعمل في ارادة نفسه لا ارادة معناه.
لكن لحظة اختلفوا فيه أنه من الحقيقة والمجاز، اختلفوا فيه، قالوا لا حقيقة ولا مجاز في آخر هذا صحيح أصلا، قالوا صحيح لو مو صحيح هذا واحد. إذن بل يصح كل ما قبله الأذهان المستقيمة من أهل المحاورة سمي بالحقيقة والمجاز أو لا. أنتوا ترجون تسموه رحم الله والديكم، أي خالد إذا غيركم ما سمى ما نقدر نعارضه إحنا، كاستعمال اللفظ في نفسه زيد لفظ أو في نوعه، مثل ما إذا قلت أو مثله أو نوعه، مثل مثل ما إذا واحد كتب الصبورة زيد قائم، أنا أقول له زيد مبتدأ، يعني هذا مثل هذا، مثل هذا اللفظ اللي موجود على الصبورة مبتدأ. وقد يكون إعرابي مو بالنحو الثاني، بنحو ثالث، بنحو في نوعه، الأول شخصه، الثاني مثلي، الثالث نوعه. أقول طلاب انتبهوا علي، رأيكم قاعدة كيف تعربون، إذا رأيتم جملة أولها اسم، جملة اسمية مركبة مثل زيد قائم، قولوا زيد مبتدأ قائم خبر، هذا مو نفسه ولا مثله، هذا في نوعه، نوع الجمل بيقولهم مو في خصوص هذه الجملة. تارة يعرب هذه الجملة يصير في مثله، تارة يعطيهم قاعدة في الجمل الاسمية فيصير في نوعه، كما إذا قيل الأول زيد لفظ وأريد نفسه، الثاني قيل زيد في هذه الجملة زيد قائم، زيد شنو مبتدأ، وأريد إعراب هذه الجملة، إعراب هذه الجملة، هذا يصير وأريد مثله. أو قيل ذلك زيد في زيد قائم زيد مبتدأ، لكن مو أريد إعراب هذه الجملة بخصوصها، أريد تعليمهم لكل ما ورد أوله اسم من الجملة الاسمية يكون مبتدأ، فحينئذ شيء يكون نوعه، فإن كل ذلك يصح في المحاورات الصحيحة العرفية. انتهى. هناك إشكال ورد على الإشكال يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.